وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الولاء والبراء روح الإيمان، وهو مكلف. ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين مكلف، وبراءتك من أعداء الله ورسوله والمؤمنين مكلف أيضا. أهل الفساد هم أهل السلطان وأهل الشوكة في غالب الأزمان، يشردونك ويضطهدونك، وهذه ضريبة معجلة يدفعها أهل الإيمان. سأل سائل فقال: كلما قرأت في تراجم أسلافنا في جدهم وعزمهم وقوة إيمانهم، فأردت أن أقلدهم فيما يفعلون أفسد، وأنا خاطئ كالطلب، لست بمرائي، أريد فعلا أن أقتفي أثرهم. لكنني أرجع مثل موج منكسر أو زي منهدم، فما هو الفرق؟ ولماذا أرجع منهدما وكانوا يضطرون الجولة بعد الجولة؟ فاعلم أيها المحب أن الفارق هو علو الهمة، علو الهمة يورثك طول النفس. كلهم كان عالي الهمة. كان الشيخ سعيد الحلبي وهو قريب العهد منا يلقي درسه في مسجد في دمشق، فدخل عليه ابراهيم باشا الكبير ابن محمد علي، وكان السيف مادا رجله وهو يلقي الدرس، فدخل ابراهيم باشا فلم يغير هيئته، فتألم ابراهيم وتغرم غيظه، وانطلق ثم ارسل له بألف ليره ذهبيه. فرد الشيخ الحلبي: هذه الدنانير الذهبيه ومعها رساله قصيره يقول فيها: ان من يمد رجله لا يمد يده. اذا مد رجله كان مقصودا. هكذا عزتهم بالعلم، ما كانوا يطمحون لدنيا فما قل شيء من عزمهم ولا كدرت جوزتهم. خساقة الهمم غدت كل ملاحي حياتنا. الآن في جرائدنا الرسمية وغير الرسمية مأتم وعويل. لماذا؟ لمقطع أشهر زانية في القرن العشرين، أشهر امرأة زانية في القرن العشرين، أهلكها الله عز وجل. قامت الصحف وتفطرت الصفحة الأولى المهمة والطهمة والصفحة الثالثة المهمة أيضا عن حياتها وعن مآثرها. ومن المجدي حقا أن في أول الشهر الماضي يوم 3 ربيع الثاني سنة 1418 رحل عن دنيانا أحد الأسباب الكبار من أساتذتنا، كان نجما من نجوم الأدب والدفاع عن الإسلام في مصر والعالم على مدار 60 عاما، الشيخ الإمام الكبير العلم طيب الله ثراه وسقر جدفه شيخ أبو بكر محمود محمد فاسد رحمه الله. هذا الرجل مات برغم انه كان نجما ادب ونجم المجلات الادبيه، وكانت له قناه لا تلين، وترك الجامعه وهو كان خلفت كل الاداب ليرد على طه حسين في مداعمه في الشعر الجاهلي، وكان طه حسين استاذ محمود هاشم، فترك الجامعه ليرد عليه ورد عليه وانحرف منه سنة 1936، والرجل يكتب ويدافع ورقب رقبة بطولية ضد من سموه أستاذ الجيل أحمد قطب السيد، وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الكورماي والمترو في مصر الجديدة باسمه حتى الآن. إيه مآثر هؤلاء؟ أرادوا أن يحولوا اللغة العربية إلى لغة علمية، أن يستدروا الحروف اللاتينية بالحروف العربية. رقف ضد هؤلاء رقبة شامخة، وكانت الجبل الأشم. وراح للشيخ محمود سادات حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زادها الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زادها لم سمع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال، وهو الذي زادها لم سمع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال، وزارة الثقافة لم تدفع له الكشف، وزارة الثقافة الكويت هي التي دفعت الكشف في غرفة الإنعاش وغرفة العيال المركزة لهذا العالم. عقوق مستمر ودخول انتظار، عيش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مرغوب مقدر والخير يهمة بينهم ويحاول السواد منبر. هكذا يحاول السواد منبر، أن الخير يهمس بينهم، فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا أحد يذكره. هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل أحسبه والله حسير ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا. لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، نمط يغزو حياتنا كلها. امرأة تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين اخلدوا الى الارض، وصرعهم الملك الذي لا يبقى الا وجهه، وتفرنت عنهم الدنيا، وتفرن عنهم الجاه، وتفرنت عنهم الشهرة الذي اهلكتكم، وقال ما جاب الارض طلبا لها، كل حال كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وسلام ليس يحلو بعده الا السكوت. ايها السافر قل لي اين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت فعلي اغمود ما اراه ام قنوط، اين املاك لهم في كل افق ملكوت، زالت السيجان عنهم وقلت تلك السقوط، اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي خبوط، لا سميع يفقه القول ولا حي يقوت، عمرت منهم قبور وقلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، انما الدنيا خيال باطل سوف يقوت، ليس للانسان فيها غير تقوى الله قوت، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الشاب الذي صرع خلفها يعطيها في حفل العشاء الأخير خاتم من الماس بمليون جنيه، مليون جنيه، والله أعلم خطر بباله أن يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات أم لا. انما البكاء على خساسة الهمم، ان اسلافنا ولدوا وهم ينظرون الى السماء، فتعلقت انظارهم بصوت، وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون الى الارض، لا يرون الا شراك النعل وموضع القدم، إن الهوان حمار الثاني يألفه والحر ينكره والفيل والأسد ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوسد عير الحي والوسد هذا على الخصم مغطوط برمته ولا يسد فلا يأوي له أحد هذا هو الهوان خفاقة الهمم دخلت في حياتنا حتى في اختيار الزوج وهذا الكلام له صلة متينة بموضوعنا في جيل التمكين وموافقات هذا الجيل الكريم لو ان رجلا ذهب الى الصحراء واشترى فيها الفستان الذي لا يزرع ب100,000 لقال الناس مقبول ومجنون 100,000 في فستان لا يزرع هذا الذي ينكره الناس يقعون فيه اذا ذهبوا ليصبوا حفل الاسطول الاستفزاز في بلد اغلب اهلها الجياع ويلفع على صفحات الجرائد قطعة الجبن فيها ب300 دولار يعني ب1000 جنيه قطعة جبن طبع فيه سندوتش قطعة جبن ب1000 جنيه وجاي مجموعة من الفئران المستوردة بمبالغ باهظة 15,000 دولار لترفع ذيل فستان العروس وتغطى نوافذ الصالة ب8,000 متر حريق طبيعي وجعلوا يعددون اشياء لا تدخل تحت الحظ المهم قيمة الحظ الاجمالية تكلفت 4,000,000 جنيه هذه المرأة المطلوبة كم مهرها وكم مؤخرها اذا كان الذي انفق على ذلك 4,000,000 يا ترى مصيبة ذهب هذه المرأة مش هو ده دفع المال في الاراضي البور هذه المرأة اليست مثل الارض البور ما الذي سيخرج من صلبها يدفع الوف مؤلفة في صلب مثل هذا النمط من النساء اللي هو ورد في الحديث الصحيح انه مثل الجرس المرأة الفاسدة مثل الجرس فهذا رجل يطلب معاشرة معه جرساء ويدفع فيها كل هذا المال انما هي خسة الهمة في الطلب فاذا كان هذا مقياسه في طلب شريك حياته وإلفه ونصفه فما بالك ببقية ملاحي حياته الذي ميز بين الجيل الاول العظيم وبين الاجيال المتعاقبة كجيلنا مثلا هو علو الهمة كما قلت يطيل نفسك في البدء واذا طال نفسك لا يضرك الاذى في الله ولا يضرك ما فاتك من الدنيا تدبرت قصة اهل الكهف وأرسلت طرفي فيها مرة ومرة فوقفت على بعض المعاني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ووقفنا على قلوبهم إذ قاموا إن الرياح إذا اشتدت عواصفها أليس ترمي سوى العالي من الشجر حشيش الأرض لا يضيع الرياح والفروق والرعود لا يتأثر الا الشجر العالي الواقي الطويل القامة كذلك المحن لا يهتز لها الذين اخلدوا الى الارض انما تصيب القمم تأمل الايات انهم فدية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا بعد ربطنا لانه لا يقوم ولا يفطر الا اذا استقام قلبه. فلذلك تقدم ذكر الرد على القلب قبل القيام. والمصائب التي تاتي برافات ووبدانا لا يتحملها الا قلب جسور يستوي معه الذكر والتراب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ما بيتي والسجن الا واحد، فعلام يأسى. هذا من اثر الرباط على القلب. ومن الذي ربط؟ الله هو الذي ربط. والذي يربطه ويبرمه لا يحله احد. فتبارك الذي ربط، لا انفصام لها، لا انفصام لهذا الله. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. المدهش أن هؤلاء الفتية كانوا أولاد علية القوم. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، أولاد علية القوم. البيوت الراقية تنحوا وتركوا مظاهر الطرق، وآواهم الهروب إلى كهف خشن. لكن قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كهف خشن لكن لا يحسون بذلك. تركوا الترف والدعه انحيازا الى جانب الله عز وجل. تعرف قصه اهل الكهف قصه فريده، لان هذه هي المره الاولى التي نرى فيها مثل هؤلاء الفارين بدينهم دون الانبياء. فقط القران يدور على الانبياء لانهم القدوه والقدوه والمثال. فضرب المثل باصحاب الكهف ليقال لابناء الناس لكم فيهم اسوه. ضرب المثل بهم لذلك لكم فيهم اسوه. لزوم الكهف معناه الاعتزال، والعزله في المجتمع الفاسد لا بد منها. العزله اثنان: عزله بالبدن وعزله بالقلب. فإذا استطعت أن تخرج من بلدك إذا استعلن فيها العصيان اخرج. فإن السلف كانوا يفعلون ذلك. خرج بعض العلماء من بلد يسب فيه عثمان وقال: لا أقعد في بلد يسب فيه عثمان، ورحل. ونحن نعلم أن انتقال الإنسان من دار إلى دار كم يكلفه. لكن اذا عجزت فلا اقل من اعتزال هؤلاء بقلبك. لا تشارك في اهتماماتهم ولا تعينهم على باطلهم، ولد باخوان الصدق. الكلام عن العزله كلام طويل، لان ليس المقصود بالعزله ان تعتزل باخوان، لا. العزله لها ضوابط حتى لا يقول الحال ان تعتزل الناس جميعا فتدخل الافكار الهدامه مثلما حدث لبعض الجماعات المنحرفه. اعتزل ثم بمضي الزمان كفر الناس وقال: هؤلاء انتم مسلمين، لانهم رضوا بالتحكم من القوانين الجائره. فكان ذلك بوابه التكفير، تكفير المجتمع. لا، العزله وعدم فهم العزة احد الاسباب المفضية الى ضعف عقيدة الولاء والبراء. الجهل بمراتب الاحكام الشرعية له دخل بوهن عقيدة الولاء والبراء. هذا الذي نراه، الصف الذي نراه في ديار المسلمين. ركن الجهل هو احد الاسباب الرئيسية فيه. تطور الرسول عليه الصلاه والسلام يسب ويشتم ويرسم بالصورة المهينة التي تعلمونها جميعا، ومع ذلك كما قلت لم يكثر إنكار. ولما ندت الجارية تكلم ثلاثة رؤساء المسألة ديت ونددوا بالمقررات البريطانية والفرنسية، وقالوا إن ده اعتداء على الحرية الشخصية. الحرية الشخصية أن يستعلن المرء بالحدود هي دي الحرية الشخصية. تكلموا ثلاثة وجاء كلامهم في الجرائد الرسمية. فانظر إلى هذا التباين لتعلم من يوالي من ومن يعادي من. علو الهمة في الحيوان يجعل له قيمة. حيوان الأسد قالوا إن هو ملك الغابة. لماذا؟ لأن الأسد لا يأكل الجية أبدا، ولا يأكل الطعام البايس على الأطواق، بخلاف الكلب، بخلاف الذباب الذي كلما ذب آب ورجع. وقال القائد: تركت وصالكم شرفا وعزا لستة سائر الشركاء فيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب ينغن فيه. أبايك وحتى الهمة. وانت تأمل لكلب أهل الشهر، كلب تبع الصالحين تنبل ذكره وعلى خطوه وذكره في كتاب الله المجيد. وهذا كلب تعلق بآدمي يموت، فكيف إذا تعلقت بالحي الذي لا يموت؟ كم يكون قدره وكم يكون نبله؟ فلماذا نرضى بدون خسارة الهمم في حياتنا؟ ولو أن ترى قريبا أن تتبعها تتولى الله ورسوله بصدق، تتبرع من الكافرين والفاسقين والمنافقين بصدق، تدفع الفاتورة على الوجهين. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إنني إذا ضربت المثل أحيانا ببعض أهل الكفر لا أقصد الاحتجاج بهذا المثل وبضربه، إنما أقصد إثارة الهمم. فإن المرأة إذا رأى الرجل الدون يرقى وهو خامس عز عليه أن يظل في هذا الخمول. ما أورد مثل هذا القفص في موضع الحجة على الإطلاق، ولا أحتج بهؤلاء ولا أرفع بهم رأسا على الإطلاق، إنما أرفع الرأس بالقرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، القرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها المسلمون، هل أحد منكم يعرف دليبيبا؟ هل تعرفونه؟ يعز علي أن يكون أغلب المسلمين لا يعرف من هو دليبيب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة مع أصحابه، وبعد أن انقضت الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال لهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فإذا هو قد قتل سبعة وقتلوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال: قتل سبعة وقتلوه. سبع مرات قتل سبعة وقتلوه. هذا مني وأنا منه. سبع مرات كما في صحيح ابن حبان، سبع مرات يقول هذا مني وأنا منه. هذا جليبيب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لكن في زمان الصعب ينبغي أن نظهر هؤلاء الذين يملكون الإعلام في العالم، هم اليهود والصحافة الضعيفة في البلاد التابعة للقوي، تكون بوقا وظلا للصحافة القوية. فإعلام المسلمين إعلام يهود يسير على نفس الخطة. المهم سرود الصحيفة لا يضر ما الذي ينشر فيها، فكل يوم يلمعوا جناح وكذاب ويرفعوه. في المعهد المرتجي في مدينة نصر، المعهد الأزهري، في يوم عيد الأم، العيد الجدع الذي يحس في النفس أن يحتفل به في المعاهد الأزهرية، في يوم عيد الأم أتوا بالأم المثالية في المعهد الأزهري. الأم المثالية ما وجدوا أما محترمة في هذا المجتمع. يقدمونها للبنات والشباب إلا أمثال هؤلاء. أن أذكر هذه النماذج لتحس بمعنى الغربة. فإلام هذا اللهو واللعب، وإلام هذا التآقل الذي نعيش فيه في بيوتنا. والطوفان كافة، إننا نحتاج إلى إظهار أمثال جليبيب، الرجل الذي كان نذرا في قومه، حتى أنه كما روى ابن حبان بنفس السند في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أريد أن أخطب ابنتك. قال: نعم ونعمى عين. وأنا أقول، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليست لي. قال: إذا حتى أستثير أمها. فجاء إلى الأم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد ابنتك. فقالت: نعم ونعمى عين. قال لها: لا ولكن ليس له. قالت: لمن إذن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ لا والله، قد جاءها فلان وفلان أن يزوجها جليبيبا، هذا النجوى، لكنه عند الله معروف. ولا يضر العبد أن يكون مجهولا في الناس لا يعرف إذا كان الله يعرفه. معرفته هي التي تنفع العبد. وإذا نسي الله عبدا هلك ولو ذكره العالمون. إن أويس القرني رحمه الله، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: خير التابعين رجل يقال له أويس. المهم أويس القرني لما جاء إلى عمر بن الخطاب واستكشفه عمر وعرفه، قال له: ادع لي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن من قابل أويسا فليطلب منه الدعاء. ادع لي. فقال له: أنت أولى أن تدعو لي، إنك حديث عهد بذكر صالح. فدعا له. فقال له عمر: إلى أين تتجه؟ قال: إلى مكان كذا. قال عمر تحب ان اكتب لك الى عاملها المحافظ، يعني اكتب له رساله يهتم بيك وينزلك المنزل يستقبل الجميع. فقال له لان اكون في غبراء الناس احب الي، دعني من الشهره، انا لو تهت في الناس هذا احب الي. فنزل في هذا البلد فقبل الناس اليه، فجاءوا جماعات يطلبون منه الدعوات كما امر النبي عليه الصلاه والسلام واوصى. فلما علم ان الناس حصنوا له هان على وجهه في الارض، لا يضر ان يجهلك الناس وان يجهلوا قدره اذا كان الله عز وجل يعرفه. فجليد لم يكن له ذكر ولم يكن معروفا، فقالت المرأة ومن جليبيب؟ قطر لها فلان وفلان. فتكلمت الفتاة الحيي من وراء الخباء من وراء السك، وقالت ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعنا يا معاشر النساء، ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوا أمري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيبا فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء جميل رقيق جامع، قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كذا. لكن جليبيبا خرج الى الغزوه بعد وقت قصير من الزواج ومات. قال ثابت فما وجدنا امراه انفق منها في المدينه، كله عن الخط، كله يريد ان يتزوجها ويحظى بالعيش معها. هكذا اذا اردنا الاحتجاج اوردنا امثال هؤلاء، ليس عندنا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكره على الاطلاق، كلهم يسيرون مسير الشمس. ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زياد بن ابيه وكان رجلا غصوما، فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فلا تكن منهم. شر الرعاء الحطمة لما يكون راعي الغنم وليس عنده حل، ومن طبيعة الغنم الشرود، كل ما يصطاد من غنم يرزعها في الأرض يبقى هيموت الغنم، لن تبقى معه غنم. فشر الرعاء الذي يحسن الغشير الذي ليس عنده حل، فيقول له اياك ان تكون منهم، فيوم يرد عليه فيقول له اجلس فانك من نقالة اصحاب محمد. هو انت منهم يعني مثلا كذا، انت من فتاة جمعا هم لا يفنون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة، كان من نقالة أصحاب محمد. هو أنت منهم يعني مثل أنت من كتاب جمعا هم لا يفنون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة، قال له أو فيهم نقالة؟ كان في نقالة فيهم؟ لا والله، إنما كانت النقالة في غيرهم. وبعدهم يعرض به، انما هؤلاء ليس فيهم نقال على الاطلاق. فهذا النمط الذي نحتج به. لكن احيانا نذكر بعض نماذج من الكفرة، نوع من استثارة الهمم، لما ترى الرجل التوني الحقير الذي يقاتل للتراب وانت صاحب دعوة الحق هو فوق وانت تحت، هذا يحفزه. في ولاية امريكا اسمها ولاية هيوستن، هيوستن ده اسم رجل، ده كتب في البرلمان الامريكي خطة بليغة جدا خطط فيها قلوب الاعضاء. رئيس الامريكي بعد انتهاء الخطبة قال له ان ولاية سيسر التابعة لكندا ولاية حيوية وخطيرة ونحن نريد ان نضمها الى امريكا وقد ابتعثتك لهذه المهمة. فقال له اعطني مالا ورجالا واتيك بها. قال لو كان عندي مال ورجال ما انتدبت، ولكن تذهب وحدك بلا دولار واحد هو الرجل الذي سيعبر بك النهر الى هنا. وذهب الرجل اللي هو عنده ولاء ارضي وافتتح مكتب المحاماة وكان عظيم الخطابة اللي هو المتهم الذي لبسته كل اسباب الادانة يصبع فريق بيد الناس ومضى على هذا واخذ الصيت العظيم العريق العريق الثالث. بعد ما قرر هذا الصيت بدأ يقاتل الناس عن ضرورة الاستقلال عن كندا، واستطاع بعد فترة من الزمن ان يستقل بعد قناعة السكان ان يستقل عن الوطن الام وينضم الى امريكا. ورجع الرجل الى بلده بهذه الولاية بغير صوت مدفع ولا دانة واحدة، واطلق اسمه على اشهر مدينة في امريكا ولاية المطر تقليدا لذكراه. هذا رجل دون حقير ما له قيمة استطاع ان يقف بالزجل والباطل وفعل الذي يريد. نحن معنا كتاب الحق كتاب المهيمن على كل الكتب، الكتاب الوحيد الذي ليس فيه نقطة واحدة ليست منه، لان الله عز وجل هو الذي تولى حفظه بنفسه. لو وكل حفظ الكتاب الينا لبدلنا وحرفنا مثل اليهود والنصارى، لكنه حفظه تبارك وتعالى. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. علو الهمة هو وقود استمرار في عقيدة الولاء والبراء، الضريبة التي تدفعها كل يوم لولائك لله ورسوله وبراءتك من اعداء الله ورسوله لا يقدر عليها الا ذو همة. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال بعض العلماء ان القلوب جواله، ان القلوب جواله، قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش. اغلب مليونيرات الارض قلوبهم من النوع الثاني، قلوبهم تطوف حول الحش، كل حياتهم اكل وشرب ونزع وخدع وقضاء الشهوات. فاهو الماسوح على شبابه اللي هو ذهب لا قيمة له حتى في الدنيا، حتى في الدنيا الجنازة المهيبة اللي هي بتذكرهم بجنازة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العظمى. الجنازة المهيبة دي للمرأة وهو لا قيمة له حتى في الدنيا، بل على العكس طلعت الصحف تتكلم وتقول لك ايه اصحاب الدماء الزرقاء ازاي يمسوا بشرة الاميرات. وطلعوا يتكلموا عن حسن العرب شرف المثل الشهير المعروف: لا نعمى عين في الدنيا والله اعلم بالاخره. حياه الشاب ده يقول لك كان هويته اقتناء النساء زي الماديريا كده، زي ما انت بتحب تقتني ماديريا، او لو انت مثلا رجل يعني تقتني كتاب، تقتني شيء نفيس له قيمه. هي دي كانت حياته، اقتناء النساء الجميلات وسهر الملاهي الليليه. ابوه ملياردير، رجل غناء فاحش الى ابعد الحدود، له طارات خاصه وجراج كامل، جراج كامل، جراج كبير جدا، كل الجراج ده عباره عن سيارات حديثه في العالم السريعه اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. او زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاقصى لسه لحد دلوقتي بنمنعوه، انا ما اعرفش بنمنعوه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الفكره الثانويه يقوم واصل لقطه للجزم. ايه الموضوع ده؟ جراج كامل، جراج كبير جدا، كل الجراج ده عباره عن سيارات حديثه في العالم السريعه اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. او زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاقصى لسه لحد دلوقتي بنمنعوه، انا ما اعرفش بنمنعوه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الفكره الثانويه يقوم واصل لقطه للجزم. هو ايه الموضوع ده؟ الجزم بقى هينه ولا ايه؟ يقول لك الفقير والمنصوب على شبابه كان بيلبس مش عارف 14 جزمه ولا ايه؟ شفت الناس؟ اهو ده عنده مليارات. ما الذي خرج به وقد صار رهين حظر منبوذ في ضحيه من ضحايا لندن؟ ما قيمه دنياه كلها ولا قيمه ما فعل؟ لا قيمة لها على الإطلاق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا سلام على الآية، تهز القلب هز. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنا نفسي تقرأ سورة الأنعام بتمعن. سورة الأنعام دي سورة التوحيد، سورة الأنعام دي سورة جليلة كلها توحيد، تخاطب القلب، تهز وتر القلب هزا عليك. سورة الأنعام، فهذه القلوب التي تطوف حول الحج كل حياتهم أكل وشرب. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. كل ما شئت، كل خروف، الباقي على المداد. مكلف، مكلف جسم بياخذ ما يحتاج إليه، والباقي عبارة عن جهد وعرق. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: إني لا أستحيي من الله من كثرة تربتي على الخلاء. صحابة الإمام العلي: وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. كل أمواله للأكل والشرب. فهذه قلوب لا قيمة لها. ليه؟ لأن كعبتها التي تدور حولها الشهوات، يتمتع بخلاف النمط الأول من القلوب. القلوب جوالة، قلوب تطوف حول العرش. من هذه القلوب قلب الزكي الزاكي سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان رجلا بشرا من البشر يمشي على الارض بقدميه، ولما مات اهتز له عرش الرحمن. هل تصدق يا له من عرش؟ قيمة هذا العرش، يهتز له عرش الرحمن يوم يموت. له عند الله قدر، إن العرش اهتز يوم مات سعد، وكان سيدا شريفا مطاعا نبيلا من نبلاء الرجال محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القلوب قلب أنس بن النضر رضي الله عن أنس، وهو عرش أنس بن مالك وبه سمي أنس. هذا السيد الزاكي صاحب هذا القلب لما كفى تذكرت الربيع بنت النضر ثنية جارة لها وأرادوا اغتصاب أذى عليهم أنس، وقال تكسرون ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر أبدا. فعطه أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثنية مقدم الأسماء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله اقتصار. قال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر أبدا. فليأخذوا الشيء وهم يرفضوه، لابد من القطار، لا تكسر ثنية، إنما الدين لا نحتاج إليه. فلا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أنس كتاب الله اقتصار، وهو يقول: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر أبدا، حتى يرضى القوم بالدية. فحينئذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يا له من عبد، كم قدره ومن يساوي أن يقسم على الملك الجليل، أن يقسم عليه أن يفعل كذا، فيمتثل الملك الجليل له ويفعل، كم يكون خير هذا العبد؟ هذا طرد واحد بيلوذ بواحد من أهل الدنيا لا قيمة له، إذا أصابه مرض أو إذا أصابه موت لا قيمة له، فاتت الأرض فرعون يشتري ويدس على الكل لأن ظهره فلان، ويمشي تعرف قضية التصور إنه يبقى قط أو دجاج ويعمل نفسه طاووس. ظاهرة التصور دي وظاهرة العملاقة المتقدمين تراها في هذا النمط من الناس، ويمشي براحته خاص لا احد يكلمه لانه مجنون. الملك الجليل اقسم عليه عبد من عباده فابره. هذا النمط من البشر قلوبهم تطوف حول العرش، لا يطوف القلب حول العرش الا بعلو همه وصدق انتماه، لذلك في ذنب دائما على علو الهمه. من علو الهمة ألا تنظر حولك، لو نظرت حولك لاستوحشت بقلة السالكين. دايما طريق الحق تجد فيه الفرد بعد الفرد، الفرد بعد الفرد طريق الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من على أهل الكهف لما قال عز وجل: فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا. الضغط على الاذن نعمة من الله، ان تكون اصم لا تسمع الناس، لان اكثر المصائب التي تفتح العجل تضرها الناس. فالضغط على الاذن نعمة جليلة لا تسمع الا من الوحي. يعود ماضي صم اذنك الا عن نداء الحق. كثرت ملابسة الناس بتفتح العين، بالذات في هذا الزمان. صدى بكلمة الحق مر ومخوف وعواقبه وخيمة، لكن يضحى بعد ذلك جلالة الذكر. جلالة الذكر، والنهارده لما تحب يحبوا يلمعوا اللي هم الزعماء القوميين وبيعملوا مسلسلات وافلام، اي واحد يبص لواحد من هؤلاء إذا كان بيقرأ قصته مثلا يتمنى أن يكون مثل، برغم أنه لا وزن له على الإطلاق، لكن لما أوقف لكن لا وزن له، لكن بقي الذكر. كم من التجار أصحاب الملايين اللي ماتوا اللي كانوا موجودين أيام الإمام أحمد والإمام البخاري، بس أئمة الإسلام الذين لا تعرفهم الجماهير. طب حد فيكم يسمع عن إبراهيم الحربي؟ وهي الحربي الإمام الكبير العالم صاحب كتاب غريب الحديث، وأحد تلاميذ الإمام أحمد. نحن أمتنا تمتاز بكثرة العمالقة. لما تحب تعرف العمالقة الشوامت في أمتنا تكل من كثرة العالم. وهي الحربي رحمه الله رجل صاحب همة عالية، قال: اشتكيت ضرسي 20 عاما فما شعرت بي امي ولا امرأة. مريض مريح، في مريض كده مزعج، مشوني يبهجئ يبهجئ لا يخف عن الأنيم ليوجع عجل اللي حواليه مريض بدر وفي مريض لطيف خفيف يمرض ولا يشعر به أحد إيه أخبارك الحمد لله أنا بخير وينهج بذكر الله والثناء على الله عز وجل الغيب الحربي من هذا نوع الغريب مع ان في حديث موضوع لا اقول عنه حديث لكن اقول عن انه كلمة مشهورة وهي حق فعلا بين الناس لا ألم كألم الضر ولا وجع كوجع العين اي واحد طبعا عنده حس حديثي يعرف ان ده الدواب الطبيب يعني هذا ليس عليه انوار النبوة لا ألم كألم الضر شوف الكلام شوف الكلام ولا وجع كوجع العين فعلا ألم الضر من أشد الآلام لأن مكان الرأس والرأس فيها السيطرة الكاملة على الجسم حتى أن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يبين أن وقوف اللئيم وقوف الشريك لباب اللئيم هذه مسألة لا تطاق ولا يقصر عليها جعل يعذب المحالات الممكنة فذكر منها وجع الضر لقبع ضرب وضرب حفظ وندعو نفس ورد أنف كل ده مستحيل من أردت أنف مثلا هذا مستحيل لقبع ضرب وضرب حفظ وندعو نفس ورد أنف وقول فرض ودفع جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس كل ده أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحل وقفة الحر على باب اللئيم أعظم من هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله فلا يستكي درس 20 سنة لا تشعر امرأته به ولا تشعر أمه به شوف الهمة العارية في كظم الألم في كظم الألم رغم أنه لو قال واشتكى نحو ذلك فهذا مباح لا شيء فيه وان الانسان اذا عاده عائد فشكى له علته من باب التنفيذ ليس من باب الشكوى جاز له ذلك كما في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال مرضت بمكه مرضا اشفيت فيه على الموت كما في حديث الولاء قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الألم ما ترى قد بلغ بي من الألم ما ترى فبيشتكي كل شوف أنا إيه تعطل لي ومتى ما وصلت إليه صحتي من التدهور وإيه وعندي مال أريد أن أخرجه فذكر المرض ليس على سبيل التشكي والتضخم على قدر الله تبارك وتعالى جاهز ولكن كظمه من باب النظر ومن علو الهمة ايضا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله محمد بن واسع ده الله يعرفه وقل من الناس من يعرفه لما تقرأ سيرة محمد بن واسع تبكي على نفسك وصاحب الكلمة الشهيرة لو كان للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجالسه وكان محمدا من العباد الزهاد من العباد الزهاد كان يقول اني لاعرف الرجل يبكي 20 سنة ورأسه بجانب امرأته ما تشعر امرأته به يعني يبكي من خشية الله فتدركه العبرة فلا تشعر امرأته به ورأسه بجانب رأسها يا لعلو الهمة ولذلك حق لمثله ان يكون في زمرة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا فقام عيناه تعرف الدمع انما يفوقه قائدان دمعة لا ينزل الا اذا تاقه للصوت قائدان القائد الأول قائد الخوف، والقائد الثاني قائد الشوق. فالخائف بات والمشتاق بات، كلاهما يبكي. فالخائف من الله عز وجل يبكي، والمشتاق إلى لقائه يبكي أيضا. فالذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل إذ قلبه يطوف حول العرش إنما يبكي إما فرحا وإما شوقا، فلا يزال يبكي أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نحن عندنا في الثلاث همم، ولذلك نحن نحتاج الى من يبرز. انا اهيب في الدعاء وطلاب العلم ان يعقدوا المجالس في سير السلف، ان يقرأوا سير السلف ويقفوا عند النكات التربوي في سير هؤلاء العظماء، يعرضونها على الجماهير، يعرضونها على الجماهير. ابو بكر بن ابي داود خرج يكتب الحديث، خرج يكتب على سعيد الاسد ويكتب عنه الحديث، واشترى 30 مجحا ذا خله، وكان معه الغفه الله المستعان، عارف الرجل بتاع ابي نوح، تسمع ابي نوح الشعر يقول: يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين. رغيف ده مصنوع من الجلد، حلو الصلب، يقال حلو الصلب. وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظيه، أي داخل وما يجي اللومة إلا بالفأس، أم ياخذ لومة سلم الفأس. طارت حتة من الفأس، ها سلم الفأس وانطاع مثل سهم الرمي، طلعت اللغمة دي كالقديم. فشد رأسي ثلاثا ودق مني ثني، وتعالوا هنا امتى صار الاثنان. أبو دار رغيف أبي نوح أشهر من أبي نوح، أو حتى معروف، لكن شوف رغيف أبي نوح، رغيف خالد الدك أهو. أم ابن أبي داود عملت إشكارة قد كده فيها أرغفة أبي نوح. فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى شط الفرات وينقع الرغيف ساعة، وبعدين يأكل ويقرقش له إيه أربع حقائق، وينطلق إلى أبي سعيد الأسد يطلب الحديث، فنفد زاده، ولكنه كتب عن ابي سعيد 30,000 حديث. تكلم عن الهمم، الهمم. وابو بكر بن ابي داود ده انت ما تعرفوش، ابو بكر بن ابي داود انت تعرفوا ابوه، تعرف ابوه مين؟ ابو داود صاحب السنن الشهيره، الامام ابو داود سننه احد السنن الاربعه الشهيره، واحد الكتب السته، كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم، السنن الأربعة أول هذه السنن مرتبة عند أهل العلم، سنن أبي داود للثناء والذكر وحسن التبويب. أهو ده ابنه أبو بكر بن أبي داود، وهذا موقف من المواقف اليسيرة في حياة هذا الإمام الكبير العبد. فيه إمام يمكن ترتب اسمه على لسان في هذه المجالس، وترتب اسمه أكثر في مجالس الحديث المصطلح، وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره، الإمام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من طلبة الحديث يقول لي دايما كنيته مين؟ عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الامام هو ابو زرعه طوال، ابو زرعه طوال. روى ابن ابي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وكذلك روى هذا القصة الحاتم في علوم الحديث، وكذلك رواها الخليلي ابو يعلى الخليلي في الارشاد في ذكر علماء البلاد، وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة، القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة ان محمد ابن مسلم ابن وارة ابو عبد الله الرازي قال لابي حاتم الرازي: هلم بنا نذهب الى ابي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء ابا زرعة وهو في السوق، السوق يعني وهو في النازع يجود بروحه. ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي ولاد خال، شوف بقى فين ولاد خال بالحجم ده في بلد واحد. فقال ابو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارة: اني لاستحي من الله ان القي ابا زرعة الشهاده. انا القي ابا زرعة الشهاده؟ الرجل طول حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردد الصلاة عليه ملايين المرات، ولذلك لا اسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من حوله مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. فيقول انا ألقن الشهادة، اني لأستحي من الله ان ألقن الشهادة. قال له طيب انا نعمل اي حيلة من حقه علينا، ومن تمام الوفاء للرفيق اذا مات انك انت تفضل معانا حتى تلقين الشهادة، ولو صبر الوفاء صبر الصحبة. تعالى نعمل اي حيلة كده، نعمل نفسنا لنتذكر الحديث. انا اقول نص الحديث بقول انا مش فاكره مثلا، الحديث ده اهتمامه ايه؟ وانت تكمله يوم هو بقى يفتكر. وحدك إذا تخلصنا من حرج التلقين. قال له ماذا؟ فقال أبو عبد الله محمد ابن مسلم ابن وارة: حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحق الحميد ابن جعفر فر شكها ليش هذا فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يستطع ان يكتب وسكت. فقال ابو حاتم حدثنا بندار، بندار في اللغه يعني من بيده الميزان، بندار لا لقب للامام الكبير محمد بن بشار. معلش انا بتكلم في اللغه العاشره، اللغه المحب، يعني احب لما يجي ذكر هؤلاء أبقى مش عايز أفكر كلام في الرد لأنني أعرف قدره. دينك الذي تعبد الله به إنما نقله إليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك جيش، على الأقل أقل شيء من حقهم عليك أن تترحم عليك. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر واخذنا. حينئذ قال ابو زرعة وهو في الثوب: حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابو عاصم النبي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير بن ابي عريف عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه. سويد بن البناء قال: خرجت روحه مع الهاء، خرجت روحه مع الهاء. هذه الائمه اللي احنا نعطل مجالسنا لسيرهم، ابو زرعة الرازي، وعندنا مثل ابي زرعة قلوب أمتنا أمة شامخة غنية. أمة والله ما كانت فقيرة في الرجال أبدا. ممكن تكون فقيرة في المال، فقيرة في الموارد، لكن غنية في الرجال. لو وزع، لو نثر جمال رجل منهم على أهل النقل لقاروا أمنا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلاد ما وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكرام. يبقى نفس هذا الفضل، فضل هذه التراجم على المسلمين، أنا أراه ضرورة. صار ضرورة بعد كل يوم يطلعون أنفوس يلمعوه علشان الشباب يتأسوا بيه. حياتهم كلها عفن وكلها نفن. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه الريحة دي؟ أناس يتطهرون. دول نجم يسمعوا من ثلاث صور. طيب ريحة الصور؟ هو العالم العفن في الغرب كله كده. وبينقلوا إلينا هؤلاء. ينقلوا إلينا الواحد. الصحافة غلت ثلاث سنوات تلاحق هذه المرأة وتلاحق الفضائح وتنشر، ويعني مش بتكفيهم بقى الزلاوي الزرع مطلع لنا بجلة الحواس. جلة الحواس هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر، تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء بن عدل في البيتين اللذين ذكرتهما في الخطبة، أحسن جدا إحسان فيهما. عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للتوأد منهم. كل حفلة فيها لازم تلاقي منظر طويل ويكون واحد صور كده اهو وصوته قد كده اهو يدعو الى ماذا؟ تفصيل الشر، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشر من الشر ما لا يعلمه الا الله. وكذلك اخبار الحوادث، ما هي الثمرة العائلة؟ موفات. فلذلك لابد من اوقات احنا عايزين نبين لك اول ما اخطار. ما احنا ثم شرطانة زي الأمة التي تعيش على هامة الدنيا الآن. نحن أمة مختارة فعلا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. هؤلاء آبائي فلان وفلان وكما لا يمكن أن نسميه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. إذا نسر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عودة إلى الفضيلة وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى. إن بعض الناس قد يرى إن الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابة دول مستواهم عالي وإحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصفه هذا الدور الشاسع عن الناس. أنا لما جيت له بقى سير العلماء اللي هم أقل بقى من القرون الأولى أقل من الصحابة في المنزلة وقد فعلوا مثل هذا، يوم الثاني يكون عنده حافز على أن يكون أمثال هؤلاء. يبقى أحد أو أهم ما فعلوا الهمة أن تطالع سير السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى العلماء العاملين. يبقى علوم الهمة لابد أن تتسلح به وأن تماضل في مسألة الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا نتكلم فيها، وهذه مسألة خطيرة. صح يقول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونة بها. ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنختصر إن شاء الله عز وجل بالوقوف على آيات كثيرة من سورة القصص اقتضاها أو يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي موقفنا عليها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.